بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعدما فرغنا من دورة أصولية كاملة بحمد الله، تقرر أن يكون هناك مراجعات أصولية عامة في 3 دروس تقريبا. ذكرنا أمس الدرس 432، اليوم 433 كمراجعات. الفائدة 11، كثيرا ما يعتمد الفقيه على الحكم الظاهري في استنباط فتوى ما، فوجوب الخمس في الهدية مثلا. المعتمد على خبر سماع الثقة، الراجع إلى قاعدة أصولية خبر الثقة حجة، فإذا ما انكشف لدى فقيه آخر بطلان الفتوى المذكورة، فهل يقال بالإجزاء فيما مضى؟ واحد كان مقلد فقيه عنده هدية، قال ما في خمس فيها، إجا فقيه آخر أفتى بعكس ذلك، ما الحل؟ يعني هذه أمور تطرح الآن بالصلاة، بالعبادة، بأي شيء كان. ففي كلمة إجمالية، أن الفقيه الآخر طار يقطع ببطلان الفتوى الأولى، مش عملية اعتماد حكم ظاهري، يقطع، فلا محالة ها هنا من القول بعدم الإجزاء بنظره، وإذا قطعه بعدم الإجزاء، وبأن يفتي بلزوم الإعادة لمقلده. طبيعي أنه هو مقاطع أنه كان في غلط، ففي بذمته ما لازم. وأما إن اعتمد على دليل ظاهري آخر فها هنا لا يوجد دليل على لزوم الإعادة. شو الدليل على أنه لازم يعيد؟ لا دليل. أنا اعتمدت على حجي، وهي حجي، وتلك الحجة ليست مغايرة ظاهرة، ما في مغايرة واقعية، أنا ما قاطع ببطلان عمله، لأن العمل حين الإتيان به كان صحيحا. فوجوب الإعادة يحتاج إلى دليل، وإن كان الأصل الأولي هو عدم الإجزاء، لأن المطلوب في نظره لم يتحقق، سواء في الواقع أو في الظاهر، بنظره مش متحقق في الواقع أو الظاهر، إلا أن يكون دليل على عدم الإعادة، كما هو الحال في الصلاة. لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يعني معناتها هول الخمسة بتسببوا بالإعادة، الباقي إذا انكشف مثلا، هي دليل عندنا على عدم الإعادة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس. هذا إن لم يدل دليل على توسعة الشرط الواقعي. كيف يعني توسعة الشرط؟ من خلال الأصل الظاهري، كما أفاد الأخند في بعض مقالاته. الشيخ الأخند له إفادة ببعض مقالاته حول هالنقطة. افترض واحد كان يصلي اعتماد على الاستصحاب، اعتماد على الأصل الطهارة، على أصل من الأصول، ثم انكشف فيما بعد عدم ذلك، شو بنحكم هون؟ الأخوند كان عم بيقول إنه أصالة الطهارة عم بتوسع الشرط الواقعي للصلاة. قلت التفتوا له شوي دقيق ما قاله الأخوند ليصحح الصلاة. نحن عندنا الصلاة لا صلاة إلا بطهور، الأصل في الأشياء الطهارة الحقيقية الواقعية، مش طهارة مشكوكة. طيب لما اجت عندنا كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس، فأنا فرضنا شكيت بثوبي طاهر أو نجس، شو مقتضى أصالة الطهارة؟ إنه طاهر. إيه صليت تبين لا مش طاهر فيما بعد، شو حكم الصلاة؟ إذا بدك تحكي بمقتضى القاعدة صلاة باطلة، أنت صليت بصلاة لأنه لا صلاة إلا بطهور ظاهرة بالطهارة الحقيقية الواقعية، مش طهارة حقيقية واقعية. إجا الأخوند يقول إنه الأصل العملي اللي هو بنتيجة منشأ حكم طريقي ظاهري، لما قال انه كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس، عم بيوسع من دائرة الشروط الواقعية. يعني مثل ما عم بيقول لا صلاة الا بطهارة واقعية، هي عم تزيد لا صلاة الا بطهارة واقعية او ظاهرية. لما صليت انت بشو صليت؟ طهارة ظاهرية. ما هو الدليل هيك صار صلاتك صحيحة، ليش بدك تقول بالبطلان؟ فإلا ان واحد من الفقهاء هيك يقول، اذا قلنا هيك طبيعي يكون في اجزاء، ما بعرف صوت حد. نحن لما اعتمدنا على دليل ظاهري، خبر ثقة، استصحاب، أم أي شيء، هذا الاعتماد اللي اعتمدنا عليه إذا كان دليله عم بيوسع بالشرط الواقعي فصار عملك صح اللي أتيت به، لأنه صار الواقع صلاتك مش مشروطة بس بطهارة واقعية، شرط الصلاة واقعي أو ظاهري صحيحة. وأنا شو صليت؟ طهارة ظاهرية. فالفقيه الثاني ما فيه يبطل البطلان لأنه توسع الشرط الواقعي. طيب شو العبارة صارت؟ في بعض مقالاته، من أن أصالة الطهارة مثلا وهي دليل ظاهري مجعول عند الشك، يعني دليل ظاهري مجعول عند الشك، شو قال؟ أنه يوسع الشرط الواقعي للصلاة في قولنا أو في قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور. إذا كان عم بوسع ويصبح وتصبح النتيجة لا صلاة إلا بطهارة واقعية أو ظاهرية، ما في مشكلة، كتير منيح. وبناء عليه، إذا كان هيك وبناء عليه، فإذا صلى بطهارة ظاهرية ثم انكشف البطلان، انه مش صحيح، انا مش طاهر كريم، والصلاة صحيحة لأنه صلاها بشرطها الحقيقي، هو شرطها ظاهري بشرطها الحقيقي الموسع. هون إذا كشفنا من الأدلة الظاهرية أنها عم توسع، ما في مشكلة بهذا الموضوع. دي الفائدة الثانية عشر، عرفت أن المجعول في باب الأمارات هو الطريقية دون السببية، لا كما قاله العام قالته العامة، نحن لا نؤمن في السببية، بتبدل حكم الله حسب رأي المجتهد، نحن لا نؤمن بذلك، أو لا حكم لله إلا ما أدى إليه نظر المجتهد، فهو أقبح هذا. أو بما قاله بعض الخاصة وأسماه المصلحة السلوكية على طبق الأمارة، إنه كل واحد بيمشي على طبق الأمارة هالنقص اللي راح بيتعوض بالسلوك على طبق الأمارة، فكل أمارة صارت كأنها مصيبة، أنت عم تاخذ نفس الواقع. نحن لا نقول بذلك، لا نقول بذلك. إذا الأمارة قالت لك إنه والله ابني على شيء أصالة الطهارة، قمت بنيت على أصالة الطهارة وشربت المية، المية فيه سم بتسمم وتموت كمان. نعم لا تعاقب إنه حجي، بس مو معناها إنك أنت أخذت محلها. كيف؟ ولذا آمن الشيعة بالتخطئة في الأحكام الظاهرية، أمارة أو أصل أو اجتهاد، ولذا لا ترد علينا شبهة ابن قبة، لأننا نقول ابن قبة شو كان يقول؟ كيف الله بده يجعل الظن حجي؟ وبلكي هالظن ما أصاب، هي المصالح الواقعية معناها تفوتها عليك، هل الله بفوت مصالح؟ شبهة. شو بنقول نحن؟ شو العبارة صارت؟ لأننا نقول بأن اعتبار الأمارة لا يعني تفويت المصلحة غالبا، ثم الأمارة كاشفة، لأنها كاشفة ومصيبة في المجمل. يعني إذا عندي أنا 2000 خبر ثقة قال لي خد فيهم، في 1900 مصيبين، نحن ما بنقول إنه ما في تفويت مصلحة، فما يفوت من مصلحة ليس بأهم مما نحصل عليه. إذن شبهة ابن قبة ما إلى قيمة. الفائدة 13، إن مبحث وجوب المقدمة، مش بنقول مقدمة الواجب واجبة، أي مقدمة واجب، يقصد منه المقدمة الوجودية لا الوجوبية، الوجوبية قد تكون بيد الله مش بإيدك أنت، هو يدرك المصالح بيعمل الوجوب، مش أنت بتعمل مقدمة، مقصودنا المقدمة الوجودية أي التي يتوقف وجود الواجب عليها، وجود مش الوجوب، دون أن تدخل، دون أن تدخل في المصلحة. ما إلى علاقة المقدمة بالمصلحة عندنا هون، المسببة للوجوب، فقطع الطريق إلى الحج لا علاقة له بالوجوب، لذا في واحد يحج من هناك، ولذا صح الحج من مكة مباشرة حتى لو ما رجع، يعني قطع الطريق ما له علاقة، قطع الطريق هذا مقدمة وجود فقط، لأنك بعيد لازم تعمل لتنوجد، بينما شرب الدواء لا مصلحة فيه دون مرض، فالمرض بالنسبة إلى الدواء مقدمة لوجوب شربه، مش لوجود شربه. إذا أنا مش مريض شو له مصلحة الدواء عندي؟ فالمرض شرط، لكن شرط لوجوبه. بينما قطع الطريق لما مروح على الحج، أنا مش لوجوبي، هو يجب علي. حتى لو كنت هونيك فيش طريق أصلا يجب علي الحج، فما له علاقة المقدمة. فمقدمة الواجب واجب مقصود المقدمة الوجودية وليست المقدمة كذا. نعم، قد يضاف إلى الشرط شيء ما ككونه بعد الطعام، قال له خذ هالدواء بس بعد الطعام انتبه، ولكنه شرط لترتب المصلحة لا لأصل وجودها. هي موجودي، أنا مريض، أنا إلي مصلحة أخذ دواء، بس هالمصلحة ما تترتب إلا تاخذه بعد الطعام مثلا، حتى ما يعمل لك مشكلة من جهة أخرى مثلا. الرابع عشر، اختلف علماؤنا في المقدمة الواجبة. أي مقدمة هي واجبة؟ خلينا نشوف. لو فرضنا أحد المؤمنين عم يغرق بنهر، وفي حديقة مزروعة ورد غالي جدا، وأنا واقف عم شوف بدي أقطع، أي مقدمة اللي هي واجبة؟ اللي بنغزو فيها تطلع واجبة، أو اللي بنوي إني بدي أنغزو شو؟ أو أنا فقط كله واجب شو ما صار، حتى لو وصلت لهونيك وما نفذت شيء. خلينا نشوف. فقد ذهب الأخند إلى أن الهدف من الإيجاب هو التمكن من الإنقاذ. ليش بيقول لك واجب المقدم؟ لا تتمكن هلأ، بعدين أنقذت ما أنقذت بعدين عم تعصي، فوجوبها مطلق. إذن أن تقطع الطريق كل واجب، وأنت عم تنفذ واجب كتير مهم. وذهب صاحب المعالم إلى اشتراط إرادة الإنقاذ، أي إرادة ذي المقدمة. بدك تريد قبل ما تقطع حتى تصير واجب، ولا أنت عم تعمل حرام. وفي كلمات الأنصاري من اعتباره لقصد التوصل، إنه بدك تقصد التوصل، موافقة مع هذا الرأي. وذهب صاحب الفصول الأصفهاني الله يرحمه أن المقدمة الموصلة هي التي تقع واجبة. بدك تروح وتنقذ، إذا ما أنقذت لا تقع واجبة. وإن أورد عليه، يعني على إرادة صاحب الفصول، شو أنه موصلة. وإن أورد عليه كما فعل النعيني رحمه الله بأنه مؤدي للتسلسل المحال، قال له هذا الحكي اللي عم تقوله أنه بدأ توصل لتصير واجبي، خليك معي شوي. مين الواجب النفسي؟ إنقاذ الغريق ولا قطع الطريق؟ جي. شو قال له هو؟ قال له هي المقدم بتصير واجبة إذا أوصلت، إذا أنقضت، يعني أصبح الواجب النفسي مقدم للغيري، مع أنه هو هاي مقدم للتلك، لأنه سيصبح الواجب النفسي أي الإنقاذ من قيود الوجوب الغيري. هذا قيد الوجوب الغيري، فيصبح غيريا، والغيري له مقدمة، ما كل يصبح غيري هو واجب لأجل غيره، فيترشح عليه وجوب. وهلما جرا، الفائدة الخامسة عشرة، نحن عم نعطي إشارات بس لنذكركم بكل المجمل الأصولي. يوجد في الشريعة حيثيات يرتبط بها الحكم، ولكن ذلك لا يعني أن يدور الحكم مدارها. مش كل حيثية موجودة بالحكم الشرعي يعني لازم الحكم يدور، وجدت وجد، ما وجدت ما وجد، كيف يعني ها؟ فلو أخذنا مثلا اقتل هذا لأنه محارب أو المحارب مثلا، ماشي، شو بتفهم منها هي؟ فإننا نفهم منها دوران الحكم مدار الحرابة. يعني قال له اقتل لأنه محارب، هذه الحيثية مبينة رابطة مربوطة بالحكم، انه اقتله عشانه محارب. وهذا بخلاف قولنا اقتل هذا الذي يلبس الأحمر، كما لو كان لبس الأحمر إشارة مثلا لضلاله أو شيء، يعني لأنه لبس أحمر ما حدا بيفهمها. فإن العرف، شكرا يا مدير، لا يفهم منها أنها حيثية تقييدية بيسموها، يدور الحكم مدارها، بل عبروا عنها إلى اسم تاني بالحيثية التعليلية، ما إلى على تعليلية، فهي تشبه الحكمة، حكمة تشبه الحكم، والإشارة والدال، بس مش الحكم لأجله. إذن لدينا حيثيات يدور الحكم مدارها، إذا انتفت انتفى، ولدينا حيثيات غير هيك يميز بينها العرف أو من خلال المجموع التشريعي اللي أنت بتعرفه أنه هاي ليست نقطة. الفائدة السادسة عشرة، نسب للمحقق الكركي رحمه الله. طبعا المحقق الكركي علي بن عبد العال وصل إلى مرتبة عالية جدا 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 في زمن الصفويين، وأنا قرأت الطمار اللي بعت لي طهماسب، يعني طمار ما حدث لأحد، يعني حكمه بالعالم كله يومها، إنه ما يصدر من قرار من الشيخ علي بن عبد العال ماضٍ في كل الدولة، والراد عليه راد على مدري شنو، الراد راد على الله. طمار موجود في تاريخه، اللي بيقرأ تاريخه كان من العلماء الكبار جدا جدا للغاية، شيخ على كل حال. شو نسب إليه كل ده؟ كركي، أنه في صورة التزاحم بين أمرين كالصلاة والإزالة، فت على الجامع نجاسي موجود وقت صلاة، شو بتعمل؟ أن الأمرين باقيان معا، بضل مخاطبك فيهم. عمي كيف؟ طيب انا مانيش قادر، انا قادر على وحدي، كيف الله بده يخاطبني باثنين؟ ليه؟ دون محذور في نظره. كيف دون محذور يا شيخنا الكركي؟ فان، شو التعليق؟ فان الازاله مقدوره، مش قادر يزيل هو؟ والصلاه؟ لا، الحصه الاولى مش مقدوره، واما الصلاه فالحصة الأولى غير مقدورة دون الثانية. طيب يعني عارف، وإذا قال لي ها خليك معي شوي، يعني بده يقول الكراكي عندي دليل اسمه أقيم الصلاة، مش هيك؟ إذا زالت الشمس ما بتصلي، مش عندنا دليل؟ فت على الجامع في نجاسي وعندي دليل الصلاة، فيني أتمسك بإطلاق صلي؟ هذا السؤال، في إزالة وفي صلاة، طيب انا مش قادر اجمع بيناتهم، هل يقال بأنه واحد منهم هو الواجب مش اثنين؟ أنا رأيي أنه واحد منهم هو الواجب، مش قادر يجيب اثنين، ويقول لا اثنين واجبين. يعني كيف اثنين واجبين؟ قال ايه، ما هي انت قادر لها للازالي، هي مش قادر لها، الحصه الثانيه قادر لها ولا مش قادر لها؟ تغني الجامع بين المقدور وغير المقدور. مقدور خلي خاطبك في المولى، شو المشكله؟ فسعت عصيت صلاتك صحيحه. الحصه الاولى غير مقدوره دون الثانيه. ولذا قيل ان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدوران. فلا مانع من التمسك بإطلاق صلي حتى في الحصة المقارنة للإزالة. الميرزا النائني لم يعجب بهذا الكلام، واعترض الميرزا النائيني على ذلك بدعوى أن طبع التكليف، تكليف طبع طبيعة التكليف والخطاب مشروط بالقدرة. حتى لو تقول لك صلي، يعني شو صلي؟ يعني صلي إذا كنت قادرا بطبيعته، لا من جهة العقل. حتى تقول لي جامع بين المقدور وغير المقدور، نفس صلي كانه عم بالعكس. روح اسمه تكليف، كلفه، ما معه لي كلفه، اذ لا معنى لتحريك العاجز من العاقل الحكيم. خلاص حكيم عم يحكي، يعني صلي، يعني صلي اذا كنت قادرا. وقد اعترض الشيخ بن خوي ايضا على كلام استاذه، انه شو يعني هذا بكلام؟ اعترض على الميرزا انه كيف يعني هذا الخطاب وما خطاب؟ بان الاوامر الشرعيه اعتبار، شو هي امور تكوينيه حديدي ولا حيطي؟ اعتبار، هلا بقول لك صلي بقول لك ما تصلي. والاعتبار سهل المؤونه، شو المانع انه الله يكلفني؟ غايته ان المولى لا يعاقب، لانه ما في يجيب مع بعضهم على الصلاة، على ترك الصلاة في الحصة الأولى. لأن نجيب أيضا بأن الخطاب، أي خطاب يصدر من المولى من حدا، بأن الخطاب أي خطاب له داع. ما في له داعي من دون تصديق ثاني؟ المولى بداعي شو عم يخاطبك؟ له داعي. والمولى الحكيم عندما يخاطب فذلك بداعي المحركية. والله ما عم يعمل لي اخبارات، مش قانون طبي هو والله إيه، يعني عم بيخبرني الاسبرين بشو وجع الراس، مجرد ابراز ملاك، لا مجرد ابراز ملاك عم بيخبرني مصالح ومفاسد، لا عم بيحركني. ولا تحريك نحو غير المقدور. اما ترجيح احدهما، اذا في تزاحم بدنا نشوف مين منرجح اول شيء، اذا كانوا مثل بعضهم بيجي هالحكي هذا، واذا لا في شيء اهم. فقد ذكر اسباب له للترجيح، يعني كالمشروط بالقدرة العقلية. يعني هو منوش مشروط، العقل عم يشوط، فانه يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية. حجة إن استطعت، بس ما في عنا صلي إذا استطعت، رغم إنه مشروط بالقدرة، بس ما شرطه، العقل بيشترطه، بس الحج الشرع شرط من استطاع إليه سبيلا. فإذا أي دليل الشريعة شرطت معناته ما عندوش أهمية في مقابل اللي تركه مطلق. قالوا يقدم هذا، هذا رأي. وتقديم أو ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل، لأنه لو له بدل هذيك صار ما فيش له بدل، وترجيح ما هو أهم أو محتمل الأهمية حتى اللي فيه احتمال على غيرهما، وترجيح الخطاب الفعلي على المتأخر. هلا عندي خطاب واجب علي وبعدين اجى خطاب رقم اثنين، لا هذا فعلي ذاك منوش فعلي انه بيرفعه، والا اذا انعدمت هاي الامور كلها فالتخيير مع التزاحم ولا معنى لسقوط احدهما لوجود المصلحة والملاك فيهما معا. إزالة النجاسة فيها مصلحة والصلاة فيها مصلحة، ليش بدنا نسقطه؟ الفائدة 17 الأخيرة يلا، أخذ السيد الخوئي رحمه الله بفكرة استصحاب العدم الأزلي، واعترض الميرزا النائيني على ذلك ومنعه، ما بيجري على المزل، وفصل العراقي بين موارده وسبب الخلاف هو الوصف الذي نريد جر عدمه، هل هو على نحو النعت؟ هون السؤال، يعني وقت قلت انا فرضنا اكرم المرأة غير القرشية، اذا فلاني انا ما بعرف وقت خلقت شو كانت خلقت، يا قرشية مش قرشية، بس من الازل اكيد ما كانت قرشية، فيني استصعب هذا العدم الازلي؟ الميرزا عم بيقول هاي وقت اللي بتقول اكرم المرأة غير القرشية، هذه عدم القرشية مش عدم محمولي هيك لحالها، عدم القرشية لهذه المرأة، فبدك تثبت وجود مرأة ثم بتقول هاي مش قرشية، عال هذه قبل ما تخلق عم تقول ما كان، قبل ما تخلق ما كان في مرأة لحتى توصفها عدم القرشية، سأكرم المرأة غير القرشية، غير القرشية نعت لمرأة، فأنت لما بتستصحب عدم القرشية أي عدم قرشية بتقول هذا اللي كان قبل الأزل، قبل ما فيش مرأة ما هذا نعت، واستصحاب العدم المحمولي لإثبات العدم النعتي ما هذا عقلي. هو أنا حكيم سابقا بس طيب يلا، فإن المرأة قبل وجودها لم تكن قرشية صحيح، ولكن استصحاب عدم القرشية الأزلي لا يثبت أنه للمرأة كنعت، وإثبات العدم المحمولي أنه فيش قرشية هيك مطلق، وإثبات العدم المحمولي أي عدم القرشية، ثم نصف به المرأة ننعت فيه ننعتها، هذا لازم عقلي، هذا عقلي أنه إذا أنا قلت لا قرشية لا قرشية لا قرشية لا قرشية وجدت المرأة لا قرشية، هذا عقلا انه حتكون طبيعي، ولا يثبت بالاستصحاب لذا عندنا مشكلة تلاحظوا بالفتاوى انه بالمرأة المشكوكة قرشية او لا، هل الاصل عدم القرشية؟ يعملوا اشكال في هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. الخميس إن شاء الله ننهي بإذن الله تعالى. وعليكم السلام والإكرام.